إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 12. قال: باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقته عنهم. في هذا الباب بيان فضل النفقة على من تلزمه نفقتهم، وأيضا حكمها، ففيه فضلها وحكمها. أما فضلها فهي صدقة، صدقة تحسب لصاحبها والعامل بها. وأما حكمها رحمك الله فهي واجبة، لأنه قال: وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. فكونه مأثوما يدل على أنها واجبة. يقول قائل: كيف تكون واجبة وتسمى صدقة؟ والجواب: لدفع توهم أن الواجب لا ثواب فيه. بعض الناس يفهم يقول: هذه فريضة، هذا واجب، يعني لا بد أن أفعله. فإذا قد يفهم ويتوهم أن الواجب والفرض لا ثواب فيه، فصرح بالفضل، فلا منافاة بين الفضل والفرض، لا منافاة. وقوله على العيال يعني على من تعولهم، على من تعولهم من زوجة وولد وخادم ووالدين إذا تعين. أحيانا لا يتعين، يكون الوالدان أغنياء فلا تتعين النفقة عليهما. قال: والمملوك، على العيال والمملوك. وإنما خص المملوك وإن كان من العيال لبيان أن النفقة واجبة له وإن كان مملوكا. ثم ذكر في الباب 3 أحاديث: حديث ثوبان، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عمرو، كل حديث منا من طريق واحدة. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان ابن داود البصري ثقة، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني كلاهما عن حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. قال أبو الربيع: فالإمام مسلم جمع شيخين، أبو الربيع وقتيبة جمعهما، ثم اختار رواية أبو الربيع. قال أبو الربيع: حدثنا حماد، اللي هو حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت فقيه عابد، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال وفيه نصب يسير، والنصب هو العداء لآل البيت، وأهل السنة والجماعة ليسوا رافضة ولا ناصبة، وإنما هم وسط في باب الصحابة بين من يسبهم وبين من يرفعهم فوق درجتهم، وهكذا أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب. عن أبي أسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد وهو ثقة، عن ثوبان ابن بجدد الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبهم ولازمهم ونزل بعده الشام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. سبحان الله. والعادة قاتلة، قاتلة للنية، العادة قاتلة للنية، إنسان لو اعتاد على شيء تذهب النية، حتى صار يعني الرجال يرون النفقة على الأهل عبئا ولا يرون فضلها، بل يعتبرونها يعني تكليفا، ويضجرون عندما يطالبون بهذه النفقة مع أنها صدقة وأجر. فالغفلة قاتلة فيما يتعلق بهذا الباب. أفضل دينار أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، لكن هذا مقيد بالنية. أي نية؟ هل هي النية الجزئية؟ يعني إذا قالوا لك نبغي بصل، لابد أن عندما تذهب تشتري البصل تنوي. طيب إذا قالوا لك البيت ما فيه أشياء وذهبت اشتريت لهم ب2000 أيضا تنوي هذا؟ وهل يستوي هذا مع هذا؟ وماذا لو غفلت؟ فكثير من العلماء يقيدون النفقة ولو كانت يسيرة يقيدونها بالنية، فعلى هذا لا يؤجر المرء إلا ما استحضر فيه النية. والذي يظهر والله أعلم ما ذكرناه لكم قبل ذلك ونقلناه عن الشيخ بن باديس رحمه الله وغيره من المحققين أن نية الإسلام كافية، بمعنى نحن الآن في هذا المجلس نتكلم عن أهمية النية في النفقة على العيال، مع أنها واجبة، فكل واحد فينا عندما يسمع هذه الأحاديث خلاص كل شيء أفعله وأنفقه أنا أنوي به الثواب عند الله عز وجل، فالعزم على هذه النية كاف. والمسلم يفترض فيه أنه لا يفعل إلا لله عز وجل، فهذه النية العامة أيها الإخوة تكفي إن شاء الله. لكن مما لا شك فيه ولا ريب أن الذي يستحضر النية حتى ولو في الشيء اليسير هذا يكون أجره مضاعفا، وإنما هذا يحتاج اعتيادا وتذكيرا. يعني لو عندك زوجة صالحة قالت لك روح جيب بصل وينوي، روح جيب زبادي وما تنساش النية، وهكذا هذا يكون فعلا هذا ثوابه عظيم. عندك في صفحة 247 الدليل على اشتراط النية، قال أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا هو القيد، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني ما تنفق عليها. بعض الناس يفهم من هذا أنه لا بد أن يأخذ اللقمة ويضعها في فمها، هذا ما يلزم. في بعض الناس يعني لا يعتاد هذا، ويخشى على الذين يفعلونه أنهم يفعلونه تكلفا، وإنما المراد النفق عليها، هذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأيضا عن أبي مسعود البدري وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، يحتسبها يعني يطلب ثوابها من عند الله فهو له صدقة. وفي لفظ لمسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، على دابته في سبيل الله. مثلا أبو صلاح زاده الله علما علم بدورة في المكان الفلان، والدورة بعيدة 3 أيام، كل يوم يضع بترول في السيارة، السيارة دابة، فهذا داخل في هذا، ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. قال ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، نعم أصحابه، أخذ معه أبو معاذ وأبو الحسين وأنفق عليهما، غداهم أو عشاهم، هذا أيضا من الدنانير الفاضلة. ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فإذن على عياله، على دابته، على أصحابه. وطبعا الترتيب هذا وإن كان بالواو إلا أن الحكيم يقدم ماذا؟ يقدم ما هو أولى وأهم، يقدم ما هو أولى وأهم. قال أبو قلابة الراوي: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة. شوف هذا من الأشياء التي تنقل، يعني الإمام مسلم لما روى هذا عن في الإسناد أبو قلابة فنقل هذا عن أبي قلابة. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم، يعفهم عن السؤال. الإنسان هو في الحج والعمرة يعني يكاد قلبه يتفطر عندما يرى الأطفال الصغار ذوي البشرة السوداء يقفون ويمدون أيديهم للناس، فلو كان لهم معيلا لا كان سببا في عفتهم. وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. فقل هذا الذي قاله أبو قلابة يدل عليه ما يأتي في حديث أبي هريرة لما ذكر الدنانير قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قلت: والسعي على الصغار هو في سبيل الله. الصحابة رضي الله عنهم مرة كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل تعجبوا من جلده وقوته، عنده قدرة على العمل والاجتهاد منها هنا ومنها هنا يجمع المال، فتعجبوا من جلده يعني صبره على العمل المادي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. الحديث رواه الطبراني عن كعب بن عجرة وهو في صحيح الترغيب 1692 و1959. فهذا حديث ثوبة. فوائد الحديث في صفحة 249، منها الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم يعني من العيال من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين، وهو أفضل من صدقة التطوع. سبحان الله. فالنفقة عندك باب، كل واحد فينا عنده باب صدقات كل يوم، وهو أفضل من صدقة التطوع. ولا يفهم من هذا أن يقال خلاص كلما هم الإنسان بصدقة يجعلها في العيال، لا، وإنما المراد بيان أن النفقة على العيال داخلة في باب الصدقات، وليس فيه أن المسلم يحجر نفسه في النفقة على النفقة الواجب. فإذا كفى عياله فإنه يعطي الأغارب بعد أن أعطى الأقارب. قال: ومنها الحث على العناية بالخيل ونحوه من عدة الجهاد، ومنها الحث على التعاون في الجهاد والإنفاق على الغزاة اللي هو ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وأما حديث أبي هريرة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وزهير بن حرب، أبو خيثم النسائي، أبو كريب، محمد بن العلاء، واللفظ لأبي كريب، قالوا: حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن سفيان وهو الثوري عن مزاحم ابن زفر ثوري أيضا وهو ثقة عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ثقة ثبت فقيه إمام في التفسير. كيف صار إماما في التفسير يا شيخ؟ قال: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية أسأله عنها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة العتق، ودينار تصدقت به على مسكين، كل هذه أبواب، ودينار أنفقته على أهلك، أربع دنانير، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد وفي العلم، دينار أنفقته في رقب العتق. وأنت عندما تقرأ الأحاديث في فضل العتق تجد أحاديث كثيرة. قال: ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذا فيه بيان أجر النفقة الواجبة، وليس فيه قصر النفقة على النفقة الواجبة، هذا مما يعلم. وأما حديث عبد الله بن عمرو قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي صدوق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، هذا كوفي ثقة، عن أبيه وهو عبد الملك بن سعيد ثقة عابد، عن طلحة بن مصرف، نعم، عن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي ثقة قارئ فاضل، فهذا من جملة القراء، طلحة بن مصرف. عن خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة ثقة يرسل، قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان. قهرمان هذه لفظة فارسية معناها الخازن القائم بحوائج الإنسان الوكيل. إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. ثم جاء بالإيش؟ بالحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ففيه وجوب مثل هذه النفقة. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي اللفظ الآخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من إيش؟ من يقوت. أن يضيع من يقوت يعني من يقوته. يقوته يعني يلتزم بقوته. هذا اللفظ الثاني، أخرجه أحمد وأبو داود، وهو في الإرواة 894 و989، وفي صحيح أبي داود 1485. فوائد الحديث في صفحة 255: بيان وجوب نفقة على العبيد، وبيان كون التقصير في نفقة العبيد إثما، ومنها عناية الشريعة بحقوق جميع الناس حتى العبيد والبهائم، حيث أوجبت على ملاكها الإنفاق عليهم والقيام بحقوقهم. فما أكمل الشريعة وأشملها وأقومها وأعدلها وأوفاها. رحم الله الشيخ اليوتيوب كيف جاء بهذه الألفاظ التي استوعبت فضائل شريعة الإسلام. فما أكمل هذه الشريعة، أكملها في كل باب، وأشملها لجميع الأبواب، وأقومها التي تأمر بالعدل في كل شيء، وأعدلها وأوفاها. الباب الذي بعده: قال: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القراب. وطبعا هذا أبلغ، لما احنا قرأنا هذا الباب الفائت، أفضل النفقة على ليش؟ على العيال، ونسي ايش؟ نفسه. أفضل النفقة على النفس كما سيأتي. وذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله، من ايش يا شيخ؟ من طريقين، الليث وايوب، كلاهما عن ابي الزبير عن جابر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء البغلاني ثقة ثبت. قال: حدثنا ليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري الإمام. قال أحدهم، اليوم قرأته لكن نسيته، قال: لولا الليث وعمر بن الحارث لكنا جهلاء أو لكنا ضالين. فهذان إمامان لأهل مصر، الليث بن سعد المصري وعمر بن الحارث، إمام أهل مصر ومفتيها. قال: حاوى حدثنا محمد بن رمح التجيب المصري ثقة ثبت. قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الصدوق عن جابر بن عبد الله من المكثرين 1170. قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، أعتق رجل من بني عذرة وسيأتي في الرواية التي بعدها يقال له أبو مذكور. أعتقهم، وبعضهم قال أعتق بمعنى أراد أن يعتقهم. أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، أعتقه عن دبر يعني دبره، دبره يعني علق عتقه بالموت، فالتدبير هو تعليق العتق بالموت، هذا معنى التدبير. وسمي تدبيرا لأنه دبر أمر دنياه وأمر آخرته، يعني ما نجز عتقه الآن، وإنما قال أنتفع به إلى الموت وبعد الموت يكون حرا، فقالوا دبر أمر دنياه وآخرته، بعد الموت يكون حرا فيأخذ أجر الإيش؟ التدبير، فسمي تدبير لأجل هذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ ألك مال غيره؟ قوله ألك يدل على أن يعني مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التدبير كانت في حياة الرجل، لأن بعض الفقهاء يقولون هذا بعد أن مات الرجل، لا، قال ألك مال غيره، عندك في صفحة 260 قال الحافظ ابن حجر اتفقت الروايات على أن بيع ذلك المدبر كان في حياة الذي دبره، إلا ما رواه شريك، وبين أن رواية شريك رواية معلولة. نعم. فقال لا، فقال لا، في صفحة 257 في روايات، رواية البخاري مثلا أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، ففيها التصريح بأن سبب بيعه واحتياجه إلى ثمنه. وطبعا لا يقال هذا فيه رجوع في الإيش؟ رجوع في عمل الخير. لأن الرجوع الممنوع إذا إيش؟ إذا انتقل وتم قبضه، أما هذا هو علق عتقه بالإيش؟ بالموت، يعني هذا مثل الوعد. ولذلك مثلا لو أنت وعدت إنسان بصدقة، قلت له تعال الساعة الفلانية وأعطيك صدقة، فلما جاء قلت ما بعطيك لسبب من الأسباب، هذا لا يقال أنه رجع في صدقته، وإنما الرجوع في صدقته إذا تم إيش؟ إذا تم قبضها. ألا كمان غيره؟ فقال لا. في رواية أخرى، يعني خلوا بالكم الموضوع فاحتاج وعليه دين، فإن مثل هذه المعاملة يعني رد هذه المعاملة لا تكون إلا للحاجة، ففي بعض الروايات فاحتاج وفي بعضها عليه دين. وعند النسائي الجمع بينهما، في رواية النسائي أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أصول الفتوى أيها الإخوة، من أصول الفتوى تنزيل الأحكام على الأحوال. فقال من يشتريه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يشتريه من، معنى الرجل إيش؟ دبره. فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي، نعيم ابن عبد الله العدوي يقال له ابن النحام، يقال له النحام، والنحمة هي السعلة التي تكون في آخر النحنح الممدود أو الممدود آخرها. وجاء في بعض الروايات أيضا أن أباه أيضا كان يقال له النحام، فما في مانع أن يكون الولد النحام وأبوه أيضا النحام. المهم أن هذا نعيم ابن عبد الله ابن النحام اشترى بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، يعني في أبواب الخير، ففيه ترتيب إنفاق المال، ترتيب إنفاق المال. وفي الحديث يا أبا محمد أن الصدقة بالعبد على النفس والأهل والأقارب أفضل من إيش؟ من عتقه. فإذا فضل العتق هذا مقيد بإيش؟ بعدم الحاجة إلى العبد. أما إذا كان محتاجا للعبد فتكون هذه صدقة على نفسه، إذا كان محتاجا للعبد لأهله لأقاربه أفضل من عتقه. لكن ذكر ابن بطال وغيره، وهذا شيء مهم، أن ذلك ليس مطلقا، وأن هذه واقعة عين لا عموم لها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ميمونة رضي الله عنها إيش أعتقت أمة لها، قال لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك، يعني خيرا لك من الإيش؟ من العتق. فالمهم أن أبواب النفقة تحتاج فقها. الإنسان ما يأتي و يجنب في عندما يسمع هذه الأحاديث، وفي المقابل تجد من يعطي الغرباء ويدع عياله وأهله عالة محتاجين، نقول لا هذا ولا ذاك. فهذا الباب يحتاج فقها. الفوائد في صفحة 262 بيان أن أفضل الصدقة الصدقة على النفس ثم الأهل ثم الأقرباء، وفي بيان مشروعية تدبير المملوك، تدبير، واتفقوا على أنه من الثلث، يعني تريد أن تدبر مملوكا يعني تعتقه بعد الموت يكون في حدود الثلث، لو لم يكن لك مال غيره فإذا ما تدبره لأنه خارج عن الثلث. واختلفوا في عقد التدبير هل هو عقد جائز أو لازم، لو كان عقد جائز تقدر ترجح فيه، وأما إذا كان لازما فلا يجوز لك الرجوع فيه. فهذا الحديث مما يبين أن عقد التدبير عقد ناش جائز وليس بلازم. قال: فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق، ومن قال جائز أجاز. بالأول أنه عقد لازم قال مالك الأوزاع والكوفيون، وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث وهو الصحيح. وقالوا يعني أهل الحديث القول الثاني قالوا مثاله يعني مثله من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه بالاتفاق. يعني لو أنت أو عندك عبيد وأوصيت بعتق شخص، أوصيت بعتقه، والوصية إنما تكون بعد الموت، فاتفقوا في الوصية أنه يجوز له بيعه بالاتفاق، فكذلك المدبر، لأن المدبر في معنى الوصية. قال: وحدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي طيب نكمل بقية الفوائد. قال: ومنها بيان أن الحقوق إذا تزاحمت قدم الأوكد، ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير، ومنها بيان أن الدين مقدم على التبرع بالتدبير، ومنها أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم، ومنها بيان أنه يحجر على السفيح ويرد عليه تصرفه. هذا كله من فوائد هذا الحديث. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف البغدادي ثقة حافظ. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر البصري ثقة حافظ، عن أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري ثقة سبت فقيه عابد حجة، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث من اللساق أيوب بمعنى حديث الليث يعني الليث بن سعد المتقن. الباب الرابع عشر. قال: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. النفقة والصدقة على الأقربين. يا أيها الإخوة نعتني بالأقربين، فإن الله تعالى يقول إيش؟ فآتي ذا القربى حقه، حقه. ويقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالقريب له حق، له حق في مالك. على الأقربين والزوج والأولاد، وستأتي مسألة مهمة إذا يعني بلغوا وصار لهم كسب، وهل يجب تزويجهم؟ هذا شيء مهم. قال: والوالدين ولو كانوا مشركين. وذكر في الباب أحاديث أنس، ميمونة، زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أم سلمة، أبو مسعود، وأسماء. ستة أحاديث في هذا الباب. أما حديث أنس فقد أخرجه من إيش؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثابت البناني كلاهما عن أنس. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا ثقة ثبت إمام قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو طلحة لما إيش؟ لما رجع إلى امرأته وكان ابنه مريضا فسأل عن الولد وقد مات، فماذا قالت له امرأته؟ قالت هو أسكن مما كان، يعني خلاص مرتاح، وتزينت له، سبحان الله، تزينت له حتى جامعها، ثم أخبرته قالت له احتسب ابنك، فقال لا تركتني حتى تلطخت ثم تخبريني، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وقال له بارك الله لكما في ليلتكما. فإيش؟ فأنجبت. هذا عبد الله، عبد الله بن أبي طلحة، هذا عبد الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، جاء من صلبه 10 من الولد كلهم حفظ القرآن، منهم من إسحاق، هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك من المكثرين 2286 يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري، أكثر أنصاري، قالوا فيه إضافة أفعل التفضيل إلى المفرد المنون، كما تقول إيش؟ فلان أقوى رجل، ففي إضافة أفعل التفضيل إلى المفرد المنون، والتقدير أكثر كل واحد من الأنصار، إذن أكثر أنصاري يعني أكثر كل واحد من الأنصار، ورواية البخاري أكثر الأنصار، فعلم أن المفرد المنون في هذه الحالة بمقام أو في مقام العيش الجمع. وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل، أكثر أنصاريا بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى. بيرحى هذا اسم الحائط، اسم البستان، وليست بئرا. وبيرحى هذه ضبطوها 1 2 3 4 5 بيرحى، بريحة، بريحة، بيرحى، 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 كل هذا مما ذكروه فيها. وكانت مستقبلة المسجد، يعني هذا البستان لأبي طلحة كان مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، في قالوا فيه أن الإنسان يتروح بمثل هذه الأشياء حتى يتقوى على العبادة. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ننظر كيف الصحابة كانوا يتلقون القرآن، كانوا يتلقونه علما وعملا، ولم يكن همهم في الاستكثار منه بدون العلم والعمل. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون القرآن علما صحيحا وعملا. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر، البر كلمة جامعة للخير، لن تنالوا الخير في الدنيا والآخرة حتى تنفقوا مما تحبون. الله تبارك وتعالى قال مما، يعني منه، لكن انظر ماذا فعل أبو طلحة. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه، إن الله يقول، فيه جواز إطلاق القول بالفعل المضارع إن الله يقول، كما يقول الخطباء والمتكلمون، خلافا لمن منع. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي لا يقال الله يقول، وإنما يقال إن الله قال أو قال الله، ولا يستعمل مضارعا، وغلطوه في هذا، والصواب جوازه. في القرآن ماذا؟ الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وتظاهرت الأحاديث الصحيحة في استعمال ذلك. إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى. مع أن الله قال مما تحبون، وما يحبه الإنسان من المال متعدد، فهو أبو طلحة جاء لأعلى شيء، قال إن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله. البستان بكامله، وإنها صدقة لله، كما في قصة من أبي الدحداح الذي كان له حائط فيه 600 نخلة، فلما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال أبو الدحداح يا رسول الله الله يريد منا القرض، قال نعم، فجاء إلى امرأته وقال لها يا أم الدحداح اخرجي وعيالك فإني أقرضت ربي حائطي. نعم، سبحان الله. ويأتي في آخر الزمان متهوكون ويتكلمون في الصحابة في علمهم وفي عملهم. هؤلاء مكذبون للقرآن، الذي يتكلم في الصحابة مكذب للقرآن، لأن القرآن الله تبارك وتعالى زكاهم فيه ورضي عنهم ورضوا عنه. قال وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. أرجو برها، فيه الإفصاح، يعني عن نية الإنسان، وطبعا هذا عند الحاجة أيضا. أرجو برها وذخرها، يعني تكون مدخورة لي عند الله عز وجل. قال فضعها يا رسول الله حيث شئت، فيه توكيل العالم في التصرف بالصدقة ونحوها. توكيل العالم كما يثق يعني كثير من الناس في أئمة المساجد ويضعون عندهم صدقات وأشياء، لكن طبعا ينبغي أن يكون هذا في مراعاة للقوانين العامة. قال: أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ. أيضا هذه الكلمة تقال إيش يا شيخ؟ تقال مفردة ومكررة. أما المفردة يقال بخ وبخي وبخ وبخ، هذه المفردة. وأما المكررة يقال بخ بخ، بخ بخ، بخ بخ، بخ بخ. كل هذا صحيح، وهي كلمة للرضا والإعجاب والمدح والفخر. قال: ذلك مال رابح من الربح. وفي رواية البخاري: ذلك مال رايح. ليس معنى رايح يعني ضائع، كما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيش، سأل عائشة عن صدقة بالشاه، قال إيه؟ قالت له: ذهبت كلها وبقي كتفها. قال: بل بقي كلها وذهب هذا الذي سنأكله. وإنما رايح هنا يعني رايح عليك أجره. ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. صدق على الأقربين. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي جعلها، ويجمع بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليه وأبو طلحة قسمها. قال: فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، في أقاربه. الفوائد صفحة 271: بيان أن الصدقة على قارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين، وبيان أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد فإن أبو طلحة يجتمع مع أبي بن كعب وحسان بن ثابت في الجد السابع. ومنها بيان أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. ومنها جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله. صحيح، يعني في حال الحياة المعتادة يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، وأما إذا جاء مرض الموت يريد أن يتصرف ففي حدود ليش؟ ففي حدود الثلث. هذا مهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير، لأن سعد كان في مرض موت. وفي تقديم الأقرب من الأقارب، وفي جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالي. قال: إن أحب أموالي، كما قال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. وفيه جواز اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها لإجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة، وجواز كسب العقار، وإباحة الشرب من دار الصديق، وإباحة استعذاب الماء، والتمسك بالعموم، لأن أبا طلحة تمسك بالعم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيعني بادر أبو طلحة إلى الإنفاق، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل المقصود كذا أو كذا، ففيه العمل بالعموم. قال: وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته، وجواز أخذ الغني من صدقة التطوع، واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافا لمن منع ذلك، وجواز زيادة الصدقة في التطوع وفضيلة أبي طلحة، وأن الوقف يتم بقول الواقف جعلت هذا وقفا، وفي صحة الوكالة ضعه حيث شئت، وفيه إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الوقف، وفيه الصدقة على الجهة العام، أن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين، وأنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين، المهم أنه يكون قريبا له. فهذه بعض فوائد الحديث. قال: حدثني محمد بن حاتم السمين صدوق فاضل، قال: حدثنا بهز بن أسد العمي ثقة ثبت، قال: حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت وتغير بآخره. قال: حدثنا ثابت البناني ثابت بن أسلم عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. في صفحة 250 قال: أفعل، يعني أبو طلحة قال أفعل، ثم قال اجعلها في قرابتك، قال أفعل. فيكون المتولي لقسمتها هو إيش؟ هو أبو طلحة. قالوا: ويحتمل أن يقول افعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، قال افعل، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي إضافة القسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سائغ أيها الإخوة في كلام العرب، أن الآمر بالشيء في حكم الإيش؟ في حكم الفاعل. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.